مسلم له حقان، حق الجوار وحق الإسلام، وجار كافر له حق الجوار. فإذا تحفظ الحقوق، لكن الكلام على الولاء. ومعنى الولاء هو أنه إذا تعارض أمران، أمر الله عز وجل وحق الصداقة أو القرابة، وقدمت حق الصداقة والقرابة على حق الله عز وجل، هنا يكون الخطر، وهنا يكون أنك لم توالي في الله عز وجل. ولو تأملنا قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يعود في النار أو أن يقذف في النار. يبدو أن القضية أو الثلاث هذه كأنها مترتب بعضها على بعض. أولا أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواه، ثم أن يحب المرأة لا يحبه إلا الله. لأنه لا يمكن أن تصدق في محبتك لإخوانك أن تكون لله إلا إذا كنت أنت مطمئن بالإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواه. فإذا قوي الإيمان عندك صارت علاقتك بالناس على قدر إيمانهم، فهذا ملحظ يجب أن يتمعنه المؤمن، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواه. فإذا استقر هذا عندك واطمأننت به وبنيت تعاملك عليه مع الناس، فكان الله ورسوله أحب إليك من أي شيء، فلا تقدم على أمر الله وعلى أمر رسوله شيئا ولا أحدا. حينئذ ينبني على هذا أن تحب المرأة لا تحبه إلا الله. ومن هنا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولا يجد حلاوة الإيمان أو طعم الإيمان حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله. فهذا هو الميزان. أما التعاملات الظاهرة والتي تقتضيها الزمالة والمعاشرة والصحبة في السفر والصحبة في العمل، هذه أمور أخرى، هذه يؤدي حقوقها، يؤدي الإنسان حقوقها. لكن حينما تكون القضية في الدين، رأيته على معصية، رأيته على انحراف، فهذا لا تقبله أبدا ولا ترضى به، ويكون بغضك له على قدر ما فيه من انحراف، كما أن حبك له يكون على قدر ما فيه من استقامة وصلاح. فهذه ضوابط وقواعد يجب أن يتمعنها المؤمن وأن يبني تعامله مع الناس عليها. ففيما يتعلق بالدين وفيما يتعلق بحب الله ورسوله، لا يقدم على ذلك أحدا كائنا من كان، أما وأبا أو زوجا أو مالا أو تجارة أو شتى المحبوبات في الدنيا. فنهى سبحانه المؤمن عن اتخاذ الكافرين أولياء وأصدقاء وأصحابا من دون المؤمنين وإن كانوا خائفين منهم، وأخبر أن من فعل ذلك فليس من الله في شيء، أي لا يكون من أولياء الله الموعودين بالنجاة في الآخرة، إلا أن تتقوا منهم تقاه، هذا في حال الخوف، وهو أن يكون الإنسان مقهورا معهم لا يقدر على عداوتهم فيضر لهم المعاشرة، والقلب مطمئن بالبغضاء والعداوة على ما هم فيه من معاصي وانحراف، وإن كانوا كفارا على ما هم فيه من كفر، فيطمئن القلب ببغضهم ويدين الله ببغضهم وعداوتهم. ما في هل يعني نعبر بالبغضاء والعداوة؟ يعني حينما، وهذا يحتاج إلى تأمل في النصوص القرآنية، يعني أنا هي العداوة لا شك لمن عادانا هذا ظاهر، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لكن إنسان من الكفار ما أظهر العداوة ولا البغضاء، نحن موقفنا ظاهر من حيث أننا لا نقدم على دين الله أحدا ولا نقدم على أمر الله ومن رسوله. هذا أمر يجب أن يكون متقررا سواء مع الكفار أو حتى مع العصاء أو مع أهلنا. لو أن زوجتك أمرتك بأمر وصادف أمر الله عز وجل فلا يجوز أن تقدم أمر زوجتك على أمر الله، كما لو كان في وقت الصلاة أو وقت أمور أخرى أو طلب منك أمر فيه معصية لله عز وجل أو استجلاب منكر للبيت، لا يجوز أبدا مهما كانت محبتك لأهلك لأولادك لأبيك، فهذا أمر يجب أن يكون متقررا. لكن البغض والعداوة في من لم يظهر البغض والعداوة، هذا ينبغي أن نتأمل الآيات في هذا وننظر في البغض والعداوة، لأن المودة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. فهل عدم المودة تعني البغضة؟ يعني هل هو إن لم تكن مودة تكون بغضة، أو أن هناك حالا وسطا وهو ألا عداوة ولا ألا مودة ولا بغضة؟ لأنك قد لا تود إنسان لكنك لا تبغضه، فيبدو هناك حالة وسط، البغضة والمودة وفي وسط. إنسان عادي في الشارع ليس بينك ولا بغضة ولا مودة، تود من لك به علاقة، أبنائك أصدقائك زوجتك أبوك أمك، وتبغض من اختلفت معه في أي وجه من وجوه الاختلاف، إن كان دينا وإن كان هكذا، لكن أيضا في حينما يبدي معروفا أيضا تنتج مودة وتتولد محبة. ولهذا ورد: اللهم لا تجعل لكافر علي نعمة فيوده قلبي. فالنعم والمعروف وحسن الخلق هذا كله يورث المودة. حتى إنه ورد عن أظنه حماد بن سلمة أو غيره، لا ليس حماد، حماد له كلمة أخرى والله نسيت اسمه، من السلف من التابعين أو الصحابة، لا أظن من التابعين، قال إن مصاحبة فاجر حسن الخلق خير من مصاحبة قارئ سيء الخلق، لأن حسن الخلق يقول بتعقله وهدوئه وآدبه يمكن أن تحقق معه ما لا تحقق مع سيء الخلق وإن كان قارئا على معنى متعلما أو عالما أو طالب علم، لأن حسن الخلق يجعل فرص التفاهم وقنوات الاتصال كما يقال عامرة، بينما سوء الخلق وضيق الخلق يحرم الاستفادة. فمن هنا نحتاج إلى نتأمل موضوع البغضة والعداوة والمودة، وهل بينهما واسطة، وهل الكفار الذين لم يظهر منهم عداء طبعا لا نودهم ولا نواليهم، هذا جزم قطعا لا ولا ولا مودة، لكن هل يكون بغضاء؟ كان اتخاذ الولاية أن تتخذه ولي غير يعني، وهل هو غير أن تبغضه؟ كل هذه استفهامات ليس فيها شيء، لم نستقر فيها على شيء. إذا فلعلنا يعني ننظر فيها وفي كلام العلماء، لأنه إذا كانت هناك واسطة في بين المودة وبين البغضاء، أنه لا يعني تود أناسا بأي سبب من الأسباب، كان بسبب قرابة بسبب دين بسبب، وتبغض أناسا بسبب إيذائهم بسبب أشياء، ولكن هناك ناس لا تبغضهم ولا تودهم وهم الذين ليس لكم بينهم علاقة أو كما يقال علاقة عادية. ولهذا حتى بين المسلمين تحدث عداوات بسبب مثلا مشاحنات، بسبب خصومات، بسبب، فهذه عداوات يعني قد لا يستطيع ينفك من الإنسان إلا أنه تكون أخف، كلما كان أتقى لله عز وجل كان أقل في شدة الموقف وشدة كما يقال ردة الفعل. فهذا أمر لعلنا نتأمله، وإن وجدنا فيه نقولا أو توضيحا حتى نتبين، لأن القضية دقيقة جدا وتتعلق بالدين وتتعلق بالعقيدة، الولاء والبراء والمفاصلة مع أعداء الله والمودة والبغضاء والعداوة. أما من وقف في وجه الدعوة أو صار بينه وبينهم قتال، هذا لا شك عداوته وبغضه لا نزاع فيه، إنما يعني من لم يظهر منه شيء والغلبة فيه للمسلمين، هذا هو الذي نحب أن ننظر فيه. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أنت يا شيخ المرأة في صلاة النافلة في صيام النافلة هل تستأذن زوجها؟ نعم تستأذن زوجها، فلا تصوم إلا بإذن زوجها. يقول عند زواجي من زوجتي كنت في احتياج فأخذت أسورتها من غير علمها وبعتها، ولكن بعدها أنبتني نفسي كثيرا أو أنبت نفسي كثيرا ونويت أن أعوضها خيرا منها، وفعلا هل لابد أن أصالحها؟ وإذا عوضت أكثر منها ولم أصالحها هل علي شيء؟ لا ينبغي تصالحها إلا إذا كان يعني تخشى على العلاقة أو شيء، فأرجو أنه بالتلميح أو نحو ذلك، لكن إذا أمكن التصريح والاستباحة فهو أحسن، تستبيحها لأن هذا حقها وملك لها ملك تام، ليس لك أن تتصرف بغير إذنها، حليها، أسبرتها، أمتعتها الخاصة وأشياء خاصة لا يجوز لك أن تتصرف بغير إذنها. أما الأمور المشتركة أو أمور البيت الأصل فيها أنها لك، أمور البيت الأصل أنها للزوج، إلا إذا كان في أشياء معلوم تمحضها للزوجة. فعلى كل حال إما أن تستبيحها صريحا إذا لم يكن هناك مشكلات، وإذا خشيت مشكلات كبيرة تتعلق بالحياة الزوجية والعلاقات الزوجية فأرجو الاستباحة العامة وتعوضها خيرا منها. كلام غير واضح، لكن على كل حال إن المقدمة خطأ، وقال ابن القيم صاحب عون المعبود على سنة، لا ليس ابن القيم، هو ابن القيم له تعليق على له تهذيب سنة بداود، له تهذيب سنة بداود مطبوع مع معالم السنة الخطابي، فيبدو أن الكاتب التبس عليه. على كل حال لكن الكلام الذي ذكره خطه غير واضح، يتكلم عن تأمر عليكم عبد الحبشي خليه بكتاب شوي بعدين. يقول: شخص قدم من بلاده ومعه صور لبعض أفراد عائلته.